العامة، وهي التي يتذكر المشاهد الكريم أننا اصطلحنا عليها بالهداية الفطرية. قلنا فأقم وجهك للدين في سورة الروم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه هي الهداية التكوينية العامة التي قلنا يصطلح عليها في الإنسان بالهداية الفطرية. وفي مقابلها توجد عندنا أو توجد هناك نوع آخر من الهداية التكوينية، ولكن هداية تكوينية خاصة وليست هداية تكوينية عامة. ما الفرق بينهما في جملة واحدة؟ الهداية التكوينية العامة أو الهداية الفطرية شاملة لكل إنسان. كل مولود كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كل مولود يولد على الفطرة. هذه هي الهداية التكوينية العامة. فإذا لا يستثنى منها أنه كان يهودي، كان نصراني، كان مسلم، آمن لم يؤمن، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى، على معرفة الله. ولذا قالوا معرفة الله معرفة توحيد، معرفة فطرية. ولذا قالوا أفي الله، القرآن الكريم يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لا يمكن أن يشك في وجوده سبحانه وتعالى.
فطر الكون على هذا التوحيد.
أحسنتم، فطره. ومعنى فطره ذكرنا مرارا وتكرارا في الأبحاث السابقة، قلنا فطره يعني أوجده على شكل وعلى صيغة وعلى طريقة معينة. فطره، ما هو الفرق بين الفطر وبين خلق؟ خلق بشكل عام يعني أوجده، أما فطر ليس هو أوجد على نحو خاص وعلى طريقة خاصة وعلى منهج خاص، على فهم خاص، وهي فطرة ماذا؟ فطرة التوحيد. إذن الهداية التكوينية العامة هي الهداية الفطرية وهي الهداية الفطرية عامة، لا يستثنى منها ماذا؟ أحد. أما بخلافها في الهداية التكوينية الخاصة، الهداية التكوينية الخاصة لا تشمل جميع البشر، لا تشمل كل إنسان، وإنما تختص ببعض دون بعض آخر. وهذا هو الذي لا بد أن نفهمه جيدا، وهو أنه لماذا الله سبحانه وتعالى بعض الناس يأخذ بيده من خلال الإمام والبعض الآخر لا يأخذ بيده. وقد وردت أسئلة متعددة من الداخل والخارج تقول لماذا الله سبحانه وتعالى بعض الناس يهديهم هداية تكوينية خاصة وبعض ماذا؟ لا يهديهم. وهذه هي الهداية التكوينية الخاصة، وهذه غير الهداية التكوينية العامة التي هي الهداية الفطرية.
طيب أحسنتم سمح السيد، يعني هنا بعد أن تتموا حديثكم يأتي السؤال.
لا لا لا، بعد لم أكمل. طيب بعد لم أكمل.
طيب
الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا أن الله سبحانه، هذا الذي طرحته في وسط البحث، لماذا أن الله سبحانه وتعالى يختص بعض عباده بهداية تكوينية خاصة ولا يعطيها للآخرين؟ حتى يتضح هذا لا بد أن أشير إلى مجموعة من الأصول القرآنية حتى يتضح المطلب. وهذا أصل، لأنه تعلمون إحنا هذه الأبحاث إنما بدأناها بعنوان أن الإمامة أصل قرآني، خلافا لما يتصور البعض من أن الإمامة لو كانت من أصول العقائد لماذا لم يعرض لها القرآن الكريم. وأنتم تجدون أن كل هذه الأبحاث نعرضها من خلال القرآن الكريم. لكي يتضح سبب اختصاص هداية تكوينية خاصة ببعض المؤمنين أو ببعض الناس دون بعض آخر، لا بد من فهم هذه القواعد التي سأشير إليها. القاعدة الأولى أو الأصل الأول، أن الإنسان إنما جاء إلى هذه الدنيا لا ليبقى فيها، بل ليتحرك ويسافر ليرجع إلى موطنه الأصلي. ما هو موطنه الأصلي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا قالوا أن الغايات هي الرجوع إلى البدايات. ما هي غاية الإنسان؟ أن يرجع ماذا؟ إلى ما بدأ منه. من أين بدأ؟ بدأ من الله سبحانه وتعالى، كما بدأكم تعودون. هو من أين بدأنا؟ بدأنا من الله، إنا لله. إذن لابد ماذا؟ تعودون، لابد من الرجوع إلى الله. إذن الإنسان لم يأتي إلى هذه النشأة ليبقى في هذه النشأة، بل ليسافر عن هذه النشأة إلى ماذا؟ إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد القرآن الكريم في سورة الانشقاق قال يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان مو المؤمن، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك
كدحا فملاقيه.
إنك كادح، إنك سعى. الكادح ما هو؟ السعي للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى غاية. ما هي الغاية؟ كادح إلى ربك، يعني هناك نقطة ابتداء وهناك نقطة ماذا؟ انتهاء، لأنه إلى للانتهاء، وهي تستدعي نقطة ماذا؟ نقطة ابتداء. نقطة الابتداء من أين؟ من هذه الدنيا. انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة الانشقاق. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا بأنه القرآن الكريم عندما يقول لقاء، ما هو مراده من اللقاء القرآني؟ قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
فملاقيه.
هذا يا لقاء، هذا الجواب. اللقاء في القرآن المشاهد الكريم لابد أن يلتفت على نحوين، لقاء عام ولقاء خاص. وهذه أيضا نكتة مهمة في القرآن البعض لا يلتفت إليها. يوجد عندنا لقاء خاص وهو اللقاء في القرب الإلهي في رضوان الله. فمن كان يرجو في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا يا لقاء، هذا اللقاء الخاص. أما هذا اللقاء ليس هو اللقاء الخاص، وإنما اللقاء الأعم. قد يلاقي الله سبحانه وتعالى في رضوان الله، وقد يلاقي الله في عقاب الله. يعني قد يلاقيه في الجنة وقد يلاقيه أين؟
في النار.
في النار، كلاهما لقاء. ولذا الآية المباركة قالت إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم مباشرة فرعت قالت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى ماذا؟
سعيرا.
هذه فاء التفريع. يعني اللقاء ماذا؟ يوم القيامة قد يكون اللقاء لقاء في رأفة الله ورحمة الله ورضوان الله، وقد يكون ماذا؟ لقاء في عقاب الله، في جهنم، في نار سعير.
وهذا يوم التلاق.
نعم. أحسنتم. وهذا هو اللقاء العام.
نعم.
هذا اللقاء العام. أما اللقاء الخاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ذاك اللقاء ماذا؟ اللقاء الخاص من قبيل الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر، والرحمة الخاصة التي تختص بمن؟
بالمؤمن.
تختص بالمؤمن. نعم. إذن الأصل الأول المستفاد من القرآن الكريم أن الإنسان لم يأتي إلى هذا العالم للبقاء. ولذا قال أمير المؤمنين خذوا من ممركم لمقركم.
نعم.
القضية الثانية أو الأصل الثاني أن الإنسان في حركة صعودية إلى الله سبحانه وتعالى، لا في حركة أفقية. يعني عندما قال كادح إلى، هذا الكدح إلى في حركة أفقية وعرضية، لو في حركة عمودية وأفقية
صعودية.
قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن أنا عندما أكدح وأسعى للوصول، عملي لابد أن يكون ماذا؟ صعودي، لا أن يكون ماذا؟
هبوطي
أو أن يكون عرضي.
أفقي. نعم.
لا أفقي، لابد أن يكون ماذا؟ عمودي.
نعم.
وصعودي.
نعم.
النقطة الثالثة أو الأصل الثالث، هذه أصول كلها أصول قرآنية. الأصل الثالث أن هذا الصعود ليس هو الصعود المكاني، قد الإنسان يصعد من الطابق الأول إلى الطابق الثاني، هذا صعود، ولكن هذا صعود مكاني الذي يشير إليه القرآن في حركة الإنسان التكاملية هو صعود معنوي، هو صعود ملكوتي، لا صعود مادي، وصعود مرتبط بنشأة المادة والمكان. هسه لماذا أقول هذا؟ باعتبار أن الصعود المادي يمكن مشاهدته وليس كمالا أصلا، سواء كنت أنت في الطابق الأول أو كنت في الطابق رقم 100، يعني الذي يسكن في الطابق رقم 100 المادي يعني أكمل وجودا من الطابق الذي هو في الطابق الأول أبدا. أما بخلافه فالذي عنده صعود ماذا؟ صعود معنوي، هناك إليه يصعد الكلم الطيب، أو كما قال في حق إدريس ورفعناه مكانا عليا، يعني الله سبحانه وتعالى كان على الأرض رفعه إلى القمر مثلا، هكذا
لا درجته.
مكان أحسن مكانته، صار أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من آخرين. إذن أن هذا الصعود لا بد أن يكون صعودا معنويا، وإذا كان صعودا معنويا بعد يرى بالعين المجردة أو لا يرى؟ لا، لأنه مرتبط بعالم الغيب، مرتبط بعالم الباطن.
نعم سمح سيدي، نقف عند هذه النقطة ثم بعد الفاصل نعود إليكم مواصلة الحديث معكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، نحييكم مرة أخرى وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
الله يحفظكم.
نعم تفضل سماحة السيد.
أحسنتم. إذا انتهينا إلى أنه إلى هذه الأصول الثلاثة، وهو أن الإنسان في حركة لم يأتي ليبقى، بل هو متحرك للصعود إلى الله، وأن هذا الصعود صعود معنوي. وهنا يأتي تأتي مسألة درجات الإيمان. لذا أنتم تقرؤون الرواية عن محمد بن حماد الخزاز عن عبد العزيز عزيز القراطيسي قال قال لي أبو عبد الله الصادق: يا عبد العزيز إن الإيمان 10 درجات. وأي درجات هذه؟ هاي الدرجات المادية والصعود المكاني، أو الدرجات المعنوية والصعود المعنوي والملكوتي، أي منهما؟ من الواضح أن الإمام سلام الله عليه عندما يقول أن الإيمان 10 درجات مو مراد الدرجات ماذا؟ الدرجات المادية، الدرجات المرتبطة بنشأة المكان والمكانية، وإنما المراد الدرجات ماذا؟ الدرجات المعنوية. يعني عندما نأتي القرآن يقول القرآن له درجات، لهم درجات أو هم درجات، هذه الدرجات ليست درجات مادية وإنما مرتبطة بدرجات معنوية. قال إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، لتشبيه المحسوس لتشبيه المعقول بالمحسوس، يعني لتشبيه أمر معنوي بأمر مادي حتى، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات. إذا اتضحت هذه الحقيقة الآن سؤال، خلوا ذهنكم يمي محل كلامنا في جملة واحدة، التفتوا جيدا. الإنسان عندما يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبكل ما أمر الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة أن يؤمن به، فهو في الدرجة الأولى ماذا؟ في الدرجة الأولى من الإيمان. متى يستطيع أن ينتقل إلى درجة ثانية من الإيمان؟ وهو أنه إذا عمل بما علم. ولذا تجدون القرآن الكريم مرارا وتكرارا ماذا يقول؟ يقول آمنوا وعملوا الصالحات، إليه يصعد الكلم الطيب بعد والعمل الصالح. ماذا يفعل للكلم الطيب وهو الإيمان؟ يرفعه. إذن الإنسان إذا آمن وأراد أن يرتفع في درجات الإيمان، الطريق يمر من خلال ماذا؟ من خلال العمل الصالح. وإلا الإيمان بلا عمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما في كلمات القصار لأمير المؤمنين سلام الله عليه. التفتوا جيدا، الآية صريحة في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب. خب الكلم الطيب يعني الإيمان بقرينة قوله والعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب، والكلم الطيب أيضا بين في القرآن: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهناك بين الكلمة الطيبة هي التوحيد والمعارف الحقيقية. سؤال: هذا الكلم الطيب الذي هو الإيمان، الذي هو عقد القلب بما يعرفه الإنسان من حقائق التوحيد والمعارف، متى يستطيع أن ينقله من السلم الأول أو من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية؟ بالعمل الصالح. متى يستطيع أن ينقله من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة؟ بالعمل الصالح. فإذن العمل الصالح ليس هو الذي يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. لم تقل الآية إليه يصعد العمل الصالح، قالت إليه يصعد من؟ يعني الذي يصعد من الإنسان إيمانه، ولكنه الرافع التي ترفع الإيمان في درجات الإيمان من؟ العمل الصالح. ما أدري واضح إلى هنا؟ سؤال التفتوا جيدا، هذا الصعود من في السلم من المرقات الأولى أو الدرجة الأولى إلى الدرجة ماذا؟ إلى الدرجة الثانية. هاي المسافة التي يريد أن يقطعها هذا المؤمن في سلم درجات الإيمان، هل هو بنفسه يصعدها أو الله سبحانه وتعالى بتوسط أحد يصعده؟ أي منهم؟ ما أدري قدرت أوضح السؤال؟ مرة أخرى أعيد السؤال، وبودي أن المشاهد الكريم يتأمل يتدبر جيدا. قلنا بأن المؤمن من خلال العمل الصالح يرتفع مرقات بعد مرقات، درجة بعد درجة. سؤال، لكي يرتفع من الدرجة الدانية إلى الدرجة العالية، الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده مباشرة ويصعده من منقات إلى مرقات، أو يوسط موجودا آخر للقيام بهذا العمل؟ أضرب لك مثال حتى يتضح للمشاهد الكريم. نعم. انظر القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس. نعم. ولكنه من جهة أخرى يقول ماذا؟
توفاهم رسلنا.
رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت. إذن صحيح الله هو المتوفي أولا وبالذات، ولكن بتوسط من؟
الملائكة.
أحسنتم. هنا نريد أن نعرف أن هذا المؤمن بعد أن استحق بعمله الصالح أن يرتفع من درجة إيمانية إلى درجة أخرى، هل الله يرفعه أو يرفعه بتوسط أحد؟ وهذا هو دور الإمام. إذن ما هو دور الإمام؟ دور الإمام في جملة واحدة، وهو الذي يكون واسطة في فيض أو في الفيض، أو يكون واسطة في قوس الصعود للإنسان ليرفعه من درجة إيمانية إلى درجة ماذا؟
إيمانية أخرى،
إيمانية أعلى منها. وهذا أمر وجودي لو أمر تشريعي؟ هذا أمر تكويني وجودي، لأن الصعود قلنا ليس صعودا اعتباريا، بل هو صعود في درجات الإيمان، ودرجات الإيمان أمور تكوينية وليست أمور اعتبارية وليست أمور تشريعية. إذن تحتاج إلى واسطة. ما هي هذه الواسطة؟ الواسطة هي الإمام. كيف يقوم بهذا العمل؟ باعتبار أن القرآن صريحا قال يهدون بأمرنا، وإن شاء الله بعد ذلك سنبين ما هو المراد من الأمر في هذه الآية المباركة. إذن إلى هنا كما يصطلح عادة، إلى هنا بينت المبدأ التصوري للمسألة لا المبدأ التصديقي. يعني بعد إلى الآن دكتور لم نقم الدليل على ذلك، وإنما فقط نريد أن نعرف ما معنى أن وظيفة الإمامة هي الإيصال إلى المطلوب، ما معنى أن الله سبحانه وتعالى أوكل إلى الإمام الإيصال إلى المطلوب، في قبال أنه أوكل إلى النبي إراءة ماذا؟ إراءة الطريق. إذن الآن كيف أن الله سبحانه وتعالى من خلال الشرائع، من خلال الكتب، من خلال الأنبياء والمرسلين بين الطريق بتوسط من؟ بتوسط الأنبياء والكتب. كذلك الله سبحانه وتعالى وسط الإمام لرفع من؟ لرفع كل إنسان، بل لطبقة خاصة من الناس. من هم؟ أولئك الذين آمنوا وعملوا بمقتضى إيمانهم. إذن هي هداية تكوينية عامة أم خاصة؟
خاصة.
أحسنتم.
ثم اهتدى.
ثم اهتدى، يعني هذه الهداية الخاصة. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى هذه الهداية الخاصة لا يعطيها لكل أحد. أحسنتم. يعطيها لمن؟ يعطيها كجائزة، يعطيها لمن؟ لمن عمل بمقتضى إيمانه. أحسنتم. فلهذا الآن لو سألنا سائل كيف نوفق لكي نحصل على هذه الجائزة الإلهية، يعني على هذه الهداية التكوينية الخاصة، كيف، ما هو الطريق لذلك؟ نقول الطريق ما علمت فاعمل به، وبمقتضى، التفتوا جيدا، وبمقتضى كل علم توجد درجة ماذا من العمل. فإذا عملت بمقتضى ما علمت الله يرفعك درجة ماذا؟
أعلى.
إيمانية. أحسنتم. نعم. إذا وصلت إلى المرقاة الثانية أو الدرجة الثانية أيضا هناك درجة من الإيمان تقتضي درجة أخرى من العمل. فإذا عملت بمقتضى الدرجة الثانية من الإيمان الله يرفعك إلى ماذا؟
درجة.
إلى الدرجة الثالثة. فإذا عملت بمقتضى ما يقتضيه الإيمان في الدرجة الثالثة الله يرفعك إلى الدرجة ماذا؟ إلى الدرجة الرابعة. كما الآن إخواني الأعزاء، الآن تعالوا أنتوا إلى المدارس المتعارفة، أنت عندما تدخل في الأول الابتدائي إذا تعلمت هذا الذي موجود في المنهج تنقل إلى ماذا؟
مرحلة أخرى.
إلى المرحلة الثانية. نعم. وهكذا إلى المتوسطة، وهكذا إلى الجامعة، وهكذا إلى ما فوقها وفوقها وفوق كل ذي علم عليم. وإذن الإنسان يبقى ماذا؟ في سيره التكاملي. وهنا لابد أن أشير، وهنا لابد أن أشير، وهو أن هذا السير التكاملي للإنسان لن ينتهي إلى حد. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الإنسان يصل إلى درجة بعدها لا يوجد له ماذا فوقه كمال. لماذا؟ لأنه عندما يصل إلى أي درجة من درجات الكمال توجد فوقها درجات أحسن. أخرى. لماذا؟ لأن هذه الكمالات كمالات إلهية، والكمالات الإلهية متناهية أو غير متناهية. غير متناهية. إذن أينما يصل
يشعر أنه مقصر،
يشعر مو فقط مقصر وإنما يجد الطريق مفتوح. ولذا تجد أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر. أمير المؤمنين سيد الأوصياء والأولياء إمام التوحيد يقول آه من قلة الزاد وبعد ماذا؟
السفر.
لماذا بعد السفر؟ باعتبار أن السفر لا متناهي.
أحسنت.
هذه الكمالات لا متناهي، هذا بحسب الإصطلاح بينته في كتاب من الخلق إلى الحق، قلت في السفر الثاني، السفر الثاني غير متناهي على الإنسان، بلغ ما بلغ يئن منه أمير المؤمنين سيد الأوصياء والأولياء، فكيف بي وأنا وأنت؟
أحسنتم.
ولذا تجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا يقول وقل ربي زدني
علما.
لماذا؟ لأنه فوق كل ذي علم
عليم.
عليم. فنعم رسول الله أكمل الخلائق من الأولين والآخرين، ولكنه هل أنه انتهى إلى آخر درجات الكمال في قوس الصعود؟ الجواب كلا. نعم. وهناك درجات ودرجات ودرجات ولا تنتهي هذه الدرجات. جيد. السؤال المطروح هنا وهو أنه في كل درجة من درجات الكمال الإنساني بلغ الإنسان ما بلغ، فإنه لكي يصعد الدرجة التي أعلى منها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هادي. ماذا يحتاج إلى هادي؟ يعني يبين له الطريق أم يأخذ بيده ليصعده برقاة جديدة؟ الجواب لا، مو يبين له الطريق، لذلك هداية إراءة الطريق. وهذه أحسنتم، وهذه هداية ماذا؟ الإيصال إلى المطلوب. يأخذ بيده فيرفعه من مرقاة إلى مرقاة أخرى. فإذا أردنا أن نكون مشمولين لهذه العناية الخاصة للإمام سلام الله عليه، أي إمام كان، سواء كان إمامة إبراهيمية أو كانت إمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالطريق إليها يمر من ماذا؟ يمر من العمل بمقتضى ما آمنا به، بمقتضى ما علمنا به من الحقائق والمعارف. ولذا كل العلم، شوفوا انظروا إلى هذا، العلم قال رسول الله العلم نور يقذفه الله في من؟ في قلب من يشاء.
أحسن.
من يشاء يعني جزاف؟ لا لا أبدا.
أبدا.
من عمل بمقتضى علمه الله ماذا يقذف في قلبه؟ يقذف في قلبه علما جديدا، إيمانا جديدا، درجة جديدة، بلا واسطة أو مع الواسطة. مع الواسطة
لا بد من يأخذ بيدي،
وهذا معنى واسطة الفيض.
أحسن.
ولذا نحن نعتقد أن دور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو دور الإمامة في القرآن بشكل عام أتكلم الآن، بعد ذلك سيتضح بأنه هذه الإمامة الإبراهيمية وهي الإمامة الملكوتية استمرت في من؟ في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا الذي هو الذي أصطلح عليه في كتبي عموما، في دروسي، في محاضراتي، أعبر عنه بالدور الملكوتي لمقام الإمامة، لأن الإمام عنده أدوار متعددة، أدوار ظاهرية وأدوار ماذا؟ أدوار باطنية غيبية ملكوتية، يلتفت إليها أو لا يلتفت؟ لا يلتفت. ولذا تجدون بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سئل إذن هذا الإمام الغائب كيف نستفيد منه في زمن غيبته؟
كما نستفيد من الشمس،
الشمس غيبتها السحاب، يعني أنت لا ترى ولكنه الشمس تقوم بدورها الوجودي، تقوم بدورها الملكوتي، ولكن أنت بعض الأحيان ترى وبعض الأحيان ماذا؟ وبعض الأحيان لا ترى. والذي يحصر دور الإمامة في الدور الظاهري، يعني التشريع، إقامة الحدود، الحكم السياسي، القيادة السياسية، هنا يأتي عليه سؤال، إذن ما هو دور الإمام في زمن الغيبة؟ هو لا يقوم لا بدور بيان الأحكام ولا قيادة سياسية ولا كذا، إذن لا 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 ثمرة لوجوده. الجواب كلا، لا ثمرة لوجوده من خلال الأمور التشريعية، وإن كانت له أدوار أخرى هي أدوار ملكوتية باطنية تكوينية، إلى أن الله سبحانه وتعالى ببركته يهيئ البشرية إلى أن تقبل قيادته العامة. نعم. للظهور.
أحسنت. ولولاه لساخت الأرض بأهلها.
أحسنتم. هذه إشارة إلى هذا.
أحسنت. ولذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ويل أمي كيلا بغير ثمن لو أجد له وعاء.
وأحسنتم، هو إشارة إلى مثل هذه المعارف.
أحسنتم.
إشارة إلى مثل هذه.
أحسنتم. إذن سمح سيد، بعد الفاصل نستقبل أيضا اتصالات الإخوة وتتم الحديث إن شاء الله تعالى إن بقي لنا وقت. مشاهدنا الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
بيت رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله،
تحية لكم مشاهدي الكرام مجددا، ولسماحة آية الله سيد كمال الحيدري أحييكم سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. ومعنا الأخ محمد من السعودية، تفضلوا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
حياكم الله.
صوت ضعيف.
ارفع صوتكم أخ محمد، ارفعوا صوتكم.
يقول اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
وما دخل الأئمة يبو يا أخي.
طيب.
هذه آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما.
طيب.
ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين.
طيب. إذن ما علاقته بالإمام؟ سؤالكم ما علاقة الصراط بالإمام؟ نعم نعم، وصلت الفكرة. معنا الأخ عبد الرزاق من العراق. نعم أخ عبد الرزاق تفضلوا. أخ عبد الرزاق تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نعم تفضل.
سماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
السلام عليكم سماحة السيد.
نعم تفضلوا.
إذا كانت الإمامة أصلا قرآني.
نعم.
هل هذا يعني أن القرآن
يعني الصوت ليس واضحا؟ نعم أخ عبد الرزاق الصوت ليس واضحا، لو تعيدون السؤال.
أقول إذا كانت الإمامة.
نعم.
أصلا قرآني.
طيب.
والقرآن داعي للإمامة في تعريف الهداية.
طيب.
باعتبار أن الهداية متوقفة على معرفة الإمامة.
نعم. طيب.
نعم.
طيب.
فهل هذا يعني أن القرآن.
نعم.
دال على الهادي.
طيب.
استغنى عنه فقط بالدلال على المعرفة.
نعم. القرآن دال على الهادي. طيب.
هي تثبت القرآن.
نعم.
وتدعو إلى الاهتداء عن طريق القرآن.
نعم سمعتم سؤاله وسمعت.
شكرا جزيلا.
طيب نعم معنا الأخ أبو زينب من العراق تفضلوا. طيب أخ أبو زينب تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
السلام عليكم دكتور والسلام على ضيفك السيد كمال الحيدري حفظه الله ورعاه.
حياكم الله بارك الله فيكم تفضلوا.
السلام ورحمة الله أخي العزيز تفضلوا.
سيدنا والله الكلمات تعجب عن شكرك على هذا البرنامج وعلى هذه المعلومات التي أفدنا بها إفادة كبيرة. وسؤالي للاختصار.
نعم.
فإذا كان الأئمة عليهم السلام هم الذين يرتفعون بما بالدرجات بما أنهم الأئمة أيضا متشابهون كذلك فمن يرفعهم في هذه الدرجات؟
طيب 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 أحسنتم وصلت الفكرة. طيب شكرا شكرا لكم. نعم اذا سمح سيدنا نبدا بالاخ محمد من السعوديه.
نعم. نعم القران الكريم كما تفضل الاخ العزيز من السعوديه محمد قال بان القران الكريم بين لنا انه الصراط المستقيم هو دينا قيما مله ابراهيم حنيفا.
نعم
نحن ايضا نعتقد بان الصراط المستقيم هو الدين. الصراط نعم. المستقيم هو القران. ولكن عندما أنا قلت معرفة الإمام وعندما قلت الأئمة وعندما قلت الرسول الأعظم سؤالي كان هذا وهو أنه الدين والقرآن هو البعد النظري. حسن. من طبق وجعله مصداقا خارجيا هو وجود النبي الأكرم. يعني أين نجد المصداق العملي الذي يمشي على الأرض القرآن الكريم؟ نحن نعتقد نجد ذلك في رسول الله، نجد ذلك في علي وأولاد علي. نعم لعل الأخ العزيز لا يعتقد بإمامة أهل البيت وهذا حر فيه، ولكن نحن نعتقد أن أئمة أهل البيت هم الذين جسدوا القرآن عمليا. بأي بيان؟ ببيان ذكره كلا الفريقين، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفارقه وما فارقته مذ صحبته وغير ذلك. وهذا معناه أنه جسد القرآن عملية. إذن أنا لا أقول تفسير الصراط المستقيم هو علي وأهل بيته، وإنما أقول مصداق الصراط المستقيم. حسنت. يعني من طبق الدين عمليا وجسده عمليا هم علي وأهل بيته.
قال صراط الذين أنعمت
عليهم وهم الأنبياء وبينه. أحسنت. في سورة النساء من هم الذين أنعم الله يعني عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
فالقرآن يعرف بالإضافة إليه.
نعم نعم يعرفه. نعم. هذا من مصادقه.
أحسنتم. بالنسبة للأخ عبد الرزاق من العراق يقول الإمامة أصل قرآني. نعم. يقول سمح سوى القرآن دا
أنا اللي فهمت من سؤال الأخ وأعتذر لعلي لأنه الصوت لم يكن واضحا. نعم. أنا اللي فهمت وهو أنه إذا كانت الإمامة معرفة بأنها لها هداية بالأمر الإلهي فهل اكتفى القرآن بذلك أو أنه بيّنه لنا؟ ألا القرآن الكريم مولانا بيّن الإمامة ما هي؟ القرآن الكريم بيّن الإمامة لا بالتسمية، مرارا ذكرت هذا المعنى. القرآن الكريم بيّن الإمامة يعني بيّن مصاديق الإمامة من خلال التوصيف ومن خلال بيان الصفات. القرآن الكريم قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الإمام الصادق يهدي إلينا. لماذا؟ لأنه أنتم انظروا إلى الواقع الخارجي، هل تجدون مصداقا عمليا للقرآن غير علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ولذا عندما قال القرآن كونوا مع الصادقين، نحن عندما ننظر إلى الواقع الخارجي لا نجد صادقا إلا ماذا؟ صادقا من لحم مطلق إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما يقول القرآن أهل البيت طهرهم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، عندما نأتي إلى الواقع الخارجي نجد أنهم ليس لهم إلا الطهارة والطهر ولم يؤخذ عليهم أي رجس أو خطأ أو معصية ونحو ذلك. إذن إذا كان مقصود الأخ كيف عرفهم لنا القرآن؟ الجواب عرفهم لنا من خلال التوصيف لا من خلال التسمية.
أحسنتم. بالنسبة للأخ أبو زينب يشكركم كثيرا على البرنامج ويقول إذا كان الأئمة هم يأخذون بأيدينا فمن يرفع الأئمة؟
أحسن جزاكم الله الجواب أن الذي يرفع الأنبياء والأئمة والأوصياء جميعا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، يعني هو إمامهم جميعا، الإمامة الوجودية التكوينية الخاصة، يعني هو واسطة الفيض بالنسبة إلى الموجودات جميعا، ومنهم الأئمة والأوصياء والأولياء والأنبياء. لماذا؟ لأنه أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. إذن النبي الأئمة سلام الله عليهم.
نعم.
ولذا تجدون القرآن كريما بشكل صريح قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم
شهيدا، يعني أنتم وسائط للناس والرسول واسطة ماذا
لكم
عليكم. أنتم شهداء على الناس والرسول شهيد ماذا عليكم. أنتم أئمة للناس والرسول إمام ماذا إمام عليكم. ولذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. قال أفنبي أنت؟ قال ويلك ثكلتك أمك، أنا عبد من عبيدي محمد
صلى الله.
فهو الله. الذي بالنسبة إليهم هو إمامهم.
أحسنتم فاتبعوني حببكم الله.
أحسنتم
عليه.
ومن اتبعه ومن أفضل من أهل البيت اتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
وإذا قال إني تارك فيكم القرآن
والعترم.
سمح سيد معنا الأخ أبو محمد من الإمارات، تفضلوا أبا محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير. مرحبا بالخير سمحت سيد حيدري.
الله
يحفظكم ونسألكم دعاء مولاي دائما. مولاي عندنا سؤال بالنسبة إلى ارتقاء العمل لقوس الصعود، جنابكم وصفتونا في هذا المصطلح، هل هو ارتقاء يومي؟ هل إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ هل هو حالة حركة يومية
باعتبار
هذا أداء العبادات والأحكام والمعاملات؟ هل هو يومي ولا هو هذا مجموع على قدر عمر الإنسان ويرتقي مرة واحدة؟
طيب
سؤال جيد.
أحسنت.
في الجواب
تفضل.
في الجواب أخي العزيز مو فقط يومي، آني آني آني، يعني أن الإنسان دائم الحركة حتى في حال النوم، لأن هذا النوم مرتبط بالبدن، أما الروح هي في حركة ماذا؟ في حركة دائمة.
نعم.
إما صعودا وإما ماذا؟ وإما هبوطا. يعني إما في درجات الجنة وإما في دركات الجحيم. فإذا الإنسان إنما جاء إلى هذه النشأة وفي كل آن آن توجد له حركة. نعم قد لا تكون له حركة مادية في حال النوم، ولكنه دائما الروح لا نوم لها. ولذا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.
أحسن.
الله سبحانه وتعالى يقبضها إليه يتوفاها لترتفع. إذن سؤال قيم جدا، وهو أنه الحركة المعنوية حركة دائمة مستمرة آنا فآنا، إما صعودا في درجات الجنة وإما هبوطا في دركات الجحيم.
أحسنتم. ولذا علق العمل بالنية، إنما الأعمال بالنيات.
بلي 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 بلي. أحسنتم. ولذا الإنسان، ولهذا تجدون أن أهل البيت سلام الله عليه قال إذا أردت أن تنام مولانا توضأ، إذا أردت أن تنام مولانا سبح تسبيحات الزهراء لتكتب أنك من الذاكرين ذكرا اذكر الله ذكرا كثيرا. إذا قرأ الإنسان تفت جيدا، هذه من توصيات أهل البيت، أن الإنسان إذا أراد توجه إلى النوم وقرأ تسبيحات الزهراء يكتب من الذاكرين ذكرا
كثيرا
وهو في حال النوم.
أحسنتم كثيرا. شكرا لكم سمحت آية الله سيد كمال الحيدري في ختام هذه الحلقة. كما نشكر الإخوة الكرام على حسن الإصغاء والاستماع والمشاركة. أيضا مشاهدي الكرام نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سمحت سيد.